أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة السابعة، يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع. طيب شو الفرق؟ قال: بمعنى الانتفاع بلبنه، يعني بمعنى الارتضاع من لبنها حتى ولو لم ترضع هي، يعني نايمة هي مثلا أو عم تشتغل لشغلتين، يعني يلقى عليها فيرتضع. وفي صورة ثالثة أيضا، وهو أن يوجر اللبن مثلا في وعاء، في كاسة، في طاسة، في البين، وبعدين هذيك بيشربه. واضح؟ مر معكم إذا يمكن بالمحرمات وقت اللي بمسألة الرضاع، أنه هذه الصورة، وهي أنه لو ملأت اللبن في وعاء ثم شربه مثلا الطفل ورته، هل ينشر الحرمة أو أنه لا ينشر الحرمة؟ يعني هل يشترط بس مش إرضاء؟ بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبن وإن لم يكن منها فعله، حتى ولو لم يكن منها فعل، نيمة هي أو إيه عم تقصقص باجر أو عم تأرجل وهذيك قاعد عم يرضع وإخذ راحته مثلا، وإن لم يكن منها فعل مدة معينة. ليش تبدأ مدة معينة؟ حتى تكون مضبوطة ومحروسة عن الزيادة والنقصان. إن أعطيتك هالأجرة لحتى ترضعي مثلا شهر، قلت له لا من شيء 15 يوم، فلا بد من مدة مضبوطة ومحدودة ومحروسة عن الزيادة والنقصان. ولا بد من مشاهدة الصبي، يعني حنش ولا ذكر أو أنثى. الأنثى يمكن كل شوية ذكر مثلا عمره مثلا سنة وأربع خمسة أشهر، أكله غير ما ويفر مثلا وهكذا. ولا بد من مشاهدة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه لاختلاف الصبيان، ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر، إنه بالحجم الفلاني، بالسن الكذائي، بالكذا، بالمواصفات، وأكله مثلا بهالمقدار وإلى آخره، على وجه يرتفع الغرر. وكذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا إنه فلاني، أو وصفا أنها بالمواصفات الكذائية مثلا كتابية، أو أنها، لأنه يكره مثلا أنه الكتابية تتولى إرضاع مثلا كتابية، أو أنها مسلمة نجيبة عفيفة على وضوء بكل أوقات، لسيما وقت مثلا المواصفات. ولكذا لابد من تعيين المرضع شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر، مثل كمين الصبي على وجه يرتفع الغرر أيضا. نعم، لو استؤجرت على وجه تستحق أو يستحق منافعها أجمع، يعني أنه استأجر هذه المرأة على أنه كل منافع هذه المرأة تكون له في اليوم الكذائي، عند منفعة الخياطة، عند منفعة الطاهي، عند منفعة تصليح البيت وكذا وإلى آخره وبشوي وهكذا، ومن جملة تلك المنافع الإرضاع في البيت كانت منها. نعم، لو استؤجرت على وجه يستحق منها، من تلك حينئذ المرأة، منافعها أجمع، التي منها الرضاع، لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصف حينئذ الصبي في البين. ليش؟ شو الفرق؟ سوف يأتي السيد الحكيم سوف يذكر لها حينئذ نكتة في البين، وهي أنه ملك حينئذ كل منافعها في المقام بما فيها تلك المنفعة، اللي هي منفعة الإرضاع في البين. هلا وين بده يحط تايدي منفعة الإرضاع؟ هو حر، فساعتها ما في خصوصية حينئذ لكون اللي عم يرضعه مثلا بيك كتير ولا بيك القليل، عمره سنة وأربع خمسة أشهر ولا عمره شهرين أو وهكذا من هذه الأوصاف في البين. وإن اختل التي منها الرضاع، لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه. وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها، لا بد من تعيينه أيضا. إذا اختلفت. يعني مثلا على سبيل الفرض يقعد بالغربية وبده استأجر مرأة لأنه ترضع لابنه، وين بده تجيبه على الضاحي، وكين في مثلا تفجيرات بالضاحي، هذه القصية إلى مدخلية البيت، فلا بد من التعيين إنه بترضع بالغربية أو بترضع مثلا بالضاحي شيء البحي. هكذا مثلا مكان واعر أو مكان سهل في البين، أرض حزنة لا تصل إليها أو لا يصل إليها إلا بشق الأنفس، أو أرض بده يمر عليها بيطلع منها حيات ومدري شو إلى آخره، أو أنها لا أرض آمنة في البين، وهكذا من هذه لا بد حينئذ من تعيينها في البين. تلتفت حتى لو لم يكن لها مدخلية في المالية، يعني مرة حينئذ تعيين المكان اللي له مدخلية في المالية حينئذ الأجرة، ومرة أخرى لا، أصلا مش مدخلية في مالية الأجرة مطلق عبارة المات من حيث هذه الأجرة. هذه المسألة السابعة. في هذه المسألة يستعرض المات قدس سره مسألة جواز إرضاع المرأة، هل يجوز حينئذ أو أنه لا يجوز في البحث، بغض النظر أنه مرأة عندها زوج وبإذن زوجها، ولا هي بلا زوج خلية حينئذ مثلا من الزوج في البيت. بمعزل حينئذ عن كل ذلك، لأنه هذه رح تيجي ضمن المسألة الثامنة ومضت معنا تذكروا فيما سبق، فيما لو استؤجرت للإرضاع وبعدين حينئذ شو تزوجت في البيت، فكان حينئذ هذا الإرضاع ينافي ما حق الزوج الزوجية، هل حينئذ تكون الأسبقية حينئذ لحق المستأجر بالنسبة للإرضاع أو لا يكون للزوجية حينئذ الأحقية في البين، فله مثلا أن يمنعها عن ذلك. تقدم معنا شيء من القويل يذكره فيما سبق ضمن الفصول السابقة، وتأتي ضمن المسألة الثامنة. هذا الذي يستعرضه الماتن مسألة أنه هل يجوز استئجار المرأة للإرضاع بما هو في نفسه، بمعزلة عن أنه في حق زوجي ولا ما في حق زوجي في البيت، هل يجوز أو لا يجوز في البيت. الماتن قدس سره يستعرض فيها صورتين، وفعلا صورة ثالثة تعلم من خلال عطف الصورة الثانية على الأولى. الصورة الأولى وهي صورة الإرضاع، هي الصورة المتعارفة بأن تأخذ مثلا ذلك الطفل وهي التي تمارس عملية الإرضاع مع ذلك الطفل، توجر مثلا حينئذ ثديها في ذلك الطفل وإلى آخره، بحيث أنه مثلا يرتضى. يعني الطفل أصلا يعني بعده ضمن شهر أو شهرين بدت أم هي حينئذ، يعني بده حد يعين ويساعد ذلك حينئذ الطفل على عملية الأرض، مش مجرد ما ألقيت على صدر تلك المرضعة حينئذ هو أخذ التقم حلمتها وأخذ حينئذ مثلا الرضاعة، بل لابد من معونة ومن مقدمات في البين. فهذه هي الصورة الطبيعية لصورة الإرضاع في البين، وهذه الصورة لا شك ولا إشكال حينئذ في جوازه للأدلة حينئذ الكثيرة والعديدة. في عندك سيرة العقلاء الممضاة حينئذ شرع القائمة على ذلك، باعتبار أن الإرضاع منفعة حينئذ معتد بها لدى العقلاء، محللة لدى الشارعي في البين، وكثيرا حينئذ ما يلتجئ ويحتاج إليها الإنسان، بل التجأ واحتاج حتى إلى المرضعة اللي هي عند مثلا الكفار وإلى آخره، وأنه يكره مثلا أن ترضعه الكتابية للأدلة، يكره يعني أنه جائز حينئذ وتبذل الأجرة حينئذ بإزائه في البحر. هذا بالنسبة لسيرة العقلاء. بالنسبة للروايات اللي دلت على كراهية إرضاع مثلا الكتابية، اللي دلت بالالتزام على جواز حينئذ ذلك، مضافا إلى الآية القرآنية أنه بالنسبة حتى للزوجة فضلا عن الأجنبية في البين، أن إذا أرضعت له فيكون لها مثلا فآتهن أجورهن، يعني أجر الإرضاع مش أجر حينئذ المتعة والأخير. الأجر هنا بمعنى الأجرة مش الأجر بمعنى مثلا المهر اللي ورد في بعض الآيات القرآنية، موجودة في سورة البقرة آيات من هذا القبيل. فحينئذ هذه الصورة الأولى هي الصورة المتيقنة والصورة الجائزة واللي ما فيها إشكال عليها، بل الإجماع عليها وسيرة العقلاء المنضاة شرعا والآيات القرآنية والروايات التي دلت على كراهية كذا اللي دلت بالالتزام، كل ذلك حينئذ واضح. إنما الكلام في صورة ثانية ويتلوها صورة ثالثة لم يذكرها الماتن لكنها معلومة حينئذ من ذلك. الصورة الثانية أن لا يكون دور المرأة إلا دور حينئذ إنه هي بس قدمت اللبن، يعني كأنها وعاء لذلك اللبن اللي هو موجود عندها في البان ليتغذى به مثلا ذلك الطفل، يعني ما في عندها شأن، يعني حتى لو كانت نائمة في البان غافلة ساهية تمارس أعمال أخرى ليس دورها دور أن ترضع، بل دور حينئذ الغير أن ينتفع بلبنها حينئذ في البين، أو فقل دور الغير أن يرتضع في البين، كين عمره سنة وشهرين كذا بيعرف ويهتدي إلى طريقه بيرحوا وبيرضع لحاله، لم يكن بده حد حينئذ يعينه يجيبه والدته كذا أحد أقاربه لحتى اسمه، يعني دورها فقط وفقط أن تقدم اللبن في البين وليس دورها أن تمارس عمل الإرضاع كمنفعة وحيثية حينئذ كامنة بالنسبة لتلك المرأة في البين، لا، بل فقط وفقط هي بتقدم حينئذ اللبن الموجود عندها، الطفل أو من يلي أمر الطفل هو الذي يمارس عملية الانتفاع فيرتضع الطفل من ثدي تلك المرأة ولا تمارس هي الإرضاع، في ارتضاع وما في عنا إرضاع، يعني انتفاع من دون أن تنفع هي، مش هي التي أنتجت وأخرجت هذه المنفعة من الحيثية والقابلية والاستعداد إلى الفعلية، لأنه بالإرضاع هيك هي اللي عم تخرج هذه الحيثية الكامنة من القوة والاستعداد الفعلي، أما هنا لا، هذه الاستعداد والحيثية كامنة فيها واللي عم يخرجها من حينئذ الطرف المقابل الطفل إذا كان عمره صار سنة وشهرين يهتدي لذلك أو لا، حينئذ من يلي أمر ذلك الطفل في البين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لها ليس ذلك، بل أن تستأجر تلك المرأة بس بدون اللبن حتى الانتفاع بأنه يلقى عليها على صدرها فيرتضع ومشي إلى آخره، ولو بأن توجر ذلك اللبن مثلا أن تفرغه مثلا بكيس بكبية في البين، واضح هلا بيحطوا له مثلا شويه نسكافيه كذا انه يصطفوا ويشربوا من الولد في البيت. هذه صوره ثالثه من الصور التي هي اقرب لعمليه البيع منها لعمليه الاجاره في البيت. هذه الصوره الثانيه وكذلك الثالثه، يعني صوره الانتفاع بلبنها من دون الارضاع، يعني الارتضاع مع عدم الارضاع في البيت، او صوره لا ان تخرج اللبن وتوجر اللبن ولو في مثلا في كوب في البين وبعدين الولد بيروح مثلا يلتهمه في البين، فأن تؤاجر نفسها حينئذ لذلك الله، هل حينئذ يجوز أو لا يجوز في المقام؟ الأغلب والأشهر من الفقهاء على الجواز. استشكل في ذلك صاحب جامع المقاصد قدس سره، بل الشهيد رحمة الله عليه الشهيد الأول في بعض كلماته واضح يعني كأنه ادعى الإجماع على البطلان وعدم صحة ذلك. ومن المتأخرين الشيخ عبد الكريم الحائري، مسألة الانتفاع بلبنها من دون الإرضاع في البين، يعني الارتضاع من دون الإرضاع في البين، أو فضلا عن الصورة الثالثة هذه حينئذ استشكل بها، يعني حتى في دعوة الإجماع على البطلان اللي قلت لكم من كلام الشهيد الأول قدس السر. فحينئذ ما هو الموقف بالنسبة لهذه الصورة الثانية؟ الإشكال الذي يستشكل به للصورة الثانية بل للصورة الثالثة في البين يتلخص بإشكالين. الإشكال الأول وهو أنه بالنسبة للإجارة كما مر معنا أنه في استهلاك حينئذ للمنفعة مع بقاء العين، يعني في عندك إجارة أعيان في عندك إجارة أعمال في البيت، وعلى كلا الشقين لا سيما في إجارة الأعيان في البيت هنالك استهلاك حينئذ للمنفعة الانتفاع والاستيفاء المنفعة بعبارة أصح مع بقاء وانحفاظ العين، بحيث لو كانت العين سوف تستهلك مع استيفاء المنفعة وبطل أن يكون إجارة في المنفعة. مثلا بالنسبة لرغيف الخبز ما بنقول إنه استأجرنا، يعني بواجه ما بصح إيجار رغيف الخبز. ليه؟ لأن للاستيفاء المنفعة من رغيف الخبز لا تكون إلا باستهلاكه في البحر. واضح؟ ولا بد في صحة الإجارة كما مر معنا مسبقا أن تستوفي المنفعة من العين مع انحفاظ وبقاء العين. فلو أدى ذلك إلى استيفاء العين، يعني إلى أدى ذلك إلى استهلاك حينئذ العين في البيت في مقام استيفاء المنفعة، حينئذ لا تصح الإجارة. كل المطعومات حينئذ سوف تكون من هذا القبيل، أو حتى بالنسبة للشيء الذي تشربه. واضح. ومن هنا جاء الإشكال بالنسبة لاستئجار الفحل الضراب اسمه، لأن الانتفاع إنما يكون حينئذ بمائه في البيت، وبالنسبة إليه مائه الاستيفاء المنفعة يؤدي إلى استهلاك العين. هكذا بالنسبة لاستئجار الشجرة المثمرة في البيت، لأن استيفاء المنفعة ملازم مع استهلاك العين في البين، وانتفاع حينئذ تلك العين اللي هي عبارة عن الثمرة مش الشجر. وهكذا من نظائر هذه الأمثال حينئذ في البين. ومنها حينئذ استئجار المرضعة مش للإرضاع وإنما للارتضاع في البين، أو فقل كما عبر الماتن للرضاع في المقام، حيث أن استيفاء المنفعة الذي يكون أن يستهلك ويستوفي اللبن يؤدي إلى استهلاك العين وانتفاء العين اللي هو عبارة عن اللبن في البين. فبالتالي حينئذ لا تصح الإجارة لاختلال هذا الركن والشرط الأساسي حينئذ بالنسبة للإجارة. ساعتها بيدخل في باب بيع وإلى آخره، وهو في الحقيقة كأنها تبيع لبنها في البين، أو كأنه يبيع مثلا الفاحل، يعني صاحب الفاحل يبيع حينئذ ماء الفحل في البين، وهكذا يبيع مثلا ثمرة الشجر، ولا يكون المأخوذ فيه شرائط الإجارة، شرائط صحة الإجارة، وإنه يأخذ فيه شرائط صحة البيع. فلو كان قبل بدو الصلاح ما بيجوز بيع لسنة من دون ضمينة، بل إما مع الضميمة أو لأكثر من سنتين كما مر معنا. أما بالإجارة هذا كل ذلك غير مشترط وغير مأخوذ في عين الاعتبار في البيع. هذا حاصل الإشكال حينئذ الأول، أن يكون هنالك استيفاء واستهلاك حينئذ لاستيفاء المنفعة مستلزم مستوجب استهلاك العين، هذا يخرج بالكلية عن كونه إجارة، ويصبح حينئذ يعني أشبه وألصق بالبيع منه بالإجارة، لا سيما في الصورة الثالثة. لأن في الصورة الثالثة بحسب الحقيقة ما في عندنا منفعة، صح في عندك منفعة اللبن، بس منفعة اللبن هتقدم حينئذ بوعاء في البين، وهو عم يستفيد الولد حينئذ من ذلك، حينئذ اللبن بواسطة ذلك الوعاء، ما في منها منفعة عمل، وإنما منفعة حينئذ ذلك العين، يعني أشبه بأنه عم يشتري اللبن حينئذ من تلك المرضعة، لا أنه حينئذ يستأجرها ويتملك منها منفعة الإرضاع في البين. هذا حاصل الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي حينئذ يتأتى في المقام، وهو أنه علاوة حينئذ على ذلك لابد في باب الإجارة أن يكون حينئذ المملك إنما سنخ شيء هو مربوط حينئذ مثلا منفعة عمل أو منفعة حتى بالأعمال أو بالأعيان في البين، لا فرق. أنت عم تملك معنى، يعني مش شيء معنوي ما لهش حس في البين، لا، يعني مثلا منفعة السكنة في الدار، وهذه المنفعة طلعت نزلت السكنة حينئذ تلك الدار، تبقى الدار على ما هي عليه، نعم يتقادم عليها الزمان، سكنت أو لم تسكن تقادم الزمان لا يحصل بالنسبة إليها في البين، أو الدابة أو السيارة أو الكتاب أو القلم، واضح ما بتعمل أنت شيء حينئذ بالنسبة إليها في البين. وأما في المقام لا، إنما اللي عم تملكه أنت بحسب الحقيقة منفعة اللبن، صح، لأنه حتى يديك يشرب، بس نفس اللبن كأنك عم تملك حينئذ اللبن في البيت. وهذا النحو حينئذ من التمليك هو تمليك للعين. هلأ يقع بلفظ الإجارة لا بأس، لأن ألفاظ البيع ليست ألفاظ توقيفية، كما أن ألفاظ الإجارة ليست ألفاظ توقيفية كذلك بالنسبة لألفاظ البيع. وهذا يعني في المقام أنه هذا أشبه وألصق حينئذ بالبيع منه بالنسبة للإجارة، لأن الإجارة هو تسليط على العين وتمكين من العين تكوينا لغرض استيفاء منفعة حينئذ تلك العين في عمل. وهذا إنما يتم مع بقاء العين وعدم استهلاك العين. وأما إذا كان لا التسليط على تلك العين لغرض استيفاء حينئذ تلك العين، هذا لم يكن من باب حينئذ الإجارة بوجه، بل كان حينئذ بيعا في المقام. ليش لي؟ ما مر معكم بأنه بالنسبة لمالك العين هو مالك للعين ومالك لمنافع حينئذ تلك العين، للعين ابتداء والمنافع حينئذ بالتبع أولا وبالذات مالك العين، مش ثاني والعرض ملكية مجازية، لا ملكية حقيقية حينئذ في البين واضح، وملكية ظلية في ظل ملكيته للعين، هو مالك لمنافع حينئذ تلك العين بتبع ملكيته للعين. هلأ صح في وجه ملكية العين باتجاه وملكية المنفعة حينئذ باتجاه آخر، لكنه على كل حال حينئذ لا يكون هنالك في باب الإجارة تسلط على العين بنحو ملكية العين. التسلط على العين للتمكن من الانتفاع بتلك العين هذا لا بأس به، لغرض استفاء المنفعة من تلك العين هذا لا بأس به. أما إذا كان التسلط على العين بنحو يكون فيه استهلاك حينئذ لتلك العين، اللي هو عبارة أخرى عن ملك العين، يعني ملك حينئذ الطفل أو صاحب ذلك الطفل، ولي ذلك الطفل ملك لبن تلك حينئذ المرأة، شو الفرق بينه وبين حينئذ البيع؟ ابتداء إجا بده يشتري من تلك المرأة، خلنا نفترض لبن تلك المرأة لطفله في البيع، واضح نفس حينئذ الشيء. هلا هذا مش مستساغ هون، إنما المستساغ في باب مثلا أن يشتري من جدي من بقرة من غنمة مثلا على الفاضي يشتري منها لبن، واضح. أما هنا لا، ليس مستساغا حينئذ ذلك، بس هذا بحسب الروح وبحسب الحقيقة يرجع إلى شراء حينئذ ذلك اللبن. ليش؟ لأن نحو هذا الانتفاع ملازم ملكية المنفع مع ملكية العين. التفت، المشكلة الأولى كانت مشكلة خارجية، وهو أن استيفاء المنفعة يستهلك العين، مع أنه في باب الإجارة لابد من استيفاء المنفعة مع انحفاظ العين وعدم استهلاك العين، عدم استهلاكها نتيجة الاستيفاء المنفعة. هذا الإشكال لا، عبيرة الملازمة بين ملكية المنفعة وملكية العين، وهذا الفرق حينئذ فيما بين الإشكالين. ليش؟ لأنه ملك المنفعة في البين اللي هو منفعة اللبن، اللي هو إنه يشرب ذلك حينئذ اللبن، وعبارة أخرى عن ملكيته حينئذ لتلك العين اللي هي عبارة عن اللبن الذي يترجم عمليا باستهلاك حينئذ ذلك اللبن، واضح. أما في الموارد الأخرى لا، مالك منفعة سكنة الدار، واضح ما في عندنا حينئذ ملكية بالنسبة لتلك الدار في البين، إلا أن الداعي دعوة في المقام أن بالنسبة لملكية المنفعة مرة تستلزم ملكية العين ومرة أخرى لا تستلزم ملكية العين، لكن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأنه ليست العين هي ثمرة والمنفعة هي الأصل، بل الأمر حينئذ بالعكس، العين هي الأصل والمنفعة هي الثمرة، وما ملكه بموجب عقد الإجارة إنما الثمرة والفرع، ولا يستلزم ذلك ملك حينئذ الأصل في حين أنه بحسب الحقيقة ملك لبن تلك المرأة في البين، أو ملك ماء ذلك حينئذ الفحل الضراب، وهكذا ملك حينئذ ثمرة ذلك البستان في البين. مش أنه المنفعة في المقام، ليش؟ لأنه المنفعة هي ملازمة في المقام مع الثمرة ومع الأصل في البين، اللي هي عبارة أخرى عن الثمرة، وهذا حينئذ مما لا يمكن الالتزام به، لأنه أشبه وألصق بالبيع منه حينئذ بالإجارة، لأنه بالإجارة تسليط على العين لغرض الاستيفاء المنفع من العين في البحر، وليس فيه تمليك حينئذ للعين بوجه، في حين أنه بحسب الفرض هم لا يكون التمليك بالنسبة للعين تبعا لملكية حينئذ المنفع، لكون حينئذ المنفع سنخ منفعة لا يمكن استيفاء من العين إلا باستهلاك حينئذ تلك العين، يكون كأنه عم يملك تلك العين، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولا المساعدة عليه. هذان إشكالان برسم حينئذ الإجابة عنه، وهذا الإشكالان اللي دعوا الشيخ عبد الكريم الحائري وصاحب الجامع المقاصد والشهيد الأول، الشهيد الأول له دعوة أزل من ذلك، له دعوة الإجماع على بطلان حينئذ الإجارة للرضاع، واضح. إيجارة للرضاعة. ليش؟ لأنه التمليك تمليك حينئذ للعين، والتمليك لللبن في البيت، وهذا التمليك حينئذ للعين هو فيه شرائط صحة البيع، مش شرائط صحة الإيجارة. وهلا بتعبر بلفظة أجرت، بس هي بيع حينئذ حسب الحقيقة، لأن ألفاظ البيع ليست ألفاظ توقيفية كما مر معكم. هذا حاصل حينئذ ما يذكر من إشكالين. الجواب عنهما والصحيح في ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذا كله بالصورة التالية والثالثة، والآكد في الصورة الثالثة اللي لم يتعرض لها الماتن لوضوحها ومعلوميتها. إنما الكلام بالنسبة للصورة الأولى ما في عندنا أي إشكال بصحة الإجارة، وبيحاولوا هودي إطلاقات أدلة صحة الإجارة للإرضاع ومشو بينزلوها على الصورة الأولى دون الصورة الثانية أو الثالثة، والحمد لله.